الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو أمر شخص العبد وقال أنت عبد جيد اشتري نفسك من مولاك لي، فذهب العبد واشترى نفسه من مولاه، قال المولى بعتك، وقال العبد قبلت، هل يصح هذا البيع والشراء أم لا؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه نعم. لماذا؟ لأنه الرضا موجود من قبل المولى، إذا لم يكن راضيا فكيف قال بعت وعرض عبده للبيع؟ فالرضا موجود، بل نقدر نقول الإذن موجود أيضا، لكن الإذن الضمني لا الإذن التصريحي الصريح. كيف الإذن الضمني موجود؟ فإنه حينما يقول المولى بعت، هذا بالدلالة الالتزامية أو في الضمن، في الضمن نقول إذن ضمنا، هذا إذن بمن؟ بتصرف العبد، بشراء العبد نفسه من مولاه. فرضا موجود بل الإذن موجود، لكن قلت الإذن ماذا؟ الضمني دون الإذن التصريحي. ويبقى إشكال واحد، وما هو هذا الإشكال الواحد؟ وهو أنه نحن نشترط أن المشتري يكون قابلا للقبول وقادرا على القبول من حين الإيجاب. من أول الإيجاب يلزم أن المشتري له قابلية القبول، وهذا العبد قابلية القبول متى تحصل له؟ بعد الإيجاب، لأن قلنا من الإيجاب يستفاد الإذن، الدال على الإذن الضمني هو الإيجاب، فالقابلية تتولد للمشتري للعبد على القبول لا من أول الإيجاب بل من بعد الإيجاب، لأن الإذن من متى يستفاد؟ من الإيجاب، فالإيجاب يكون يصدر حتى الإذن يستفاد. فقابلية العبد على القبول تتولد من بعد الإيجاب لا من أول الإيجاب، ونحن نشترط أن يكون المشتري قابلا للقبول من أول الإيجاب. إن قلت هكذا، إن أشكلت هكذا، قلت هذا الشرط في العبد ليس على حد بقية الشروط. في بقية الشروط مثل البلوغ، يشترط المشتري يكون له القابلية على القبول من ناحية البلوغ، من ناحية العقل. من متى هذه القابلية من ناحية البلوغ والعقل موجودة؟ من أول الإيجاب، أي هذا صحيح. فإذا المشتري بلغ من بعد الإيجاب، عقل من بعد الإيجاب، لا يجدي، لا ينفع. من اللازم البلوغ والعقل موجود من أول، بلوغ المشتري وعقل المشتري من أول الإيجاب، لكن هذا في مثل البلوغ والعقل صحيح، وأما في مقامنا كلا تكفي القابلية موجودة من متى؟ قابلية المشتري على القبول من حيث إذن المولى، هاي القابلية المتولدة من حيث إذن المولى تكفي، يكفي وجودها حينما يقول المشتري قبلت، ولا يلزم وجودها من أول إيجاب. نظير من يقول الشيخ، نظير إذن المشتري في التصرف بالثمن. لو فرض شخص فضولي اشترى شيئا لي بثمن من كيسي، واحد فضولة تنسى من عندكم قال اشتريت للشيخ الشيء الفلاني بدينار منه، منه ايه، انا ما كنت آذن في هذا الشيء، لكن اذني حصل من حين ما المشتري قال اشتريت وقبلت، يكفي ذلك ام لا يكفي ذلك، او انه يلزم من اول الايجاب هذا الاذن موجود؟ لا، يكفي وجود اذن المشتري في التصرف بالثمن من حين القبول، ولا يلزم وجوده من حين الايجاب. ما ورد من هذا القبيل، فليس كل الشروط يلزم تواجدها من اول الايجاب، بعضها من اول الايجاب يلزم مثل كون المشتري عاقلا بالغا، وبعضها يكفي وجودها ولو بعد الايجاب، مثل ما مقامنا، مثل ماذا مقامنا، اذن المولى للعاب يكفي وجوده من بعد الايجاب، او بلي كما مثلت باذن المشتري في باب الفضولي. انتهى ما افاده قدس سره، المقدار انتهى. اقول هذا الاشكال الذي ذكره، وهو انه القابلية تتولد من متى؟ من بعد الايجاب. هذا يرد لو اعتبرنا الاذن، الاذن الظني يتولد نستكشفه من متى؟ من بعد الايجاب. لكن اذا قلنا الرضا يكفي كما هو الشيخ قال، فالرضا موجود من الاول، بمجرد قول البايع بعته نستكشف ان الرضا للمولى موجود، الرضا موجود، صحيح الكاشف تأخره لكن نفس الرضا متقدم. فالخلاصة أنه هذا الكلام الذي الشيخ عرض الإشكال وأجاب عنه، طرح الإشكال والجواب مبني على من؟ على اعتبار الإذن الضمني. أما لو اكتفينا بالرضا هذا بعد إشكال، جواب إشكال وجواب أصلا ليست له أرضية بعد، لأن الرضا هو حاصل من قبل الإيجاب، بل بناء على الإذن الضمني، اعتبار إذن الضمني صحيح، صحيح إذن الضمني لا يحصل إلا بعد ماذا؟ الإيجاب. فيأتي الإشكال ويأتي الجواب عنه. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني الذي ذكرته بالأمس، من أنه هذا كل تطويل بلا طائل. ليش؟ لأن أفرض لا رضا موجود أولا ولا إذن ظني موجود أولا، يكفي إجازة المولى ماذا بعد ذلك؟ لأن صححنا احنا العقد بإجازة المولى، هيك الشيخ قال يولا. فأفرض المولى أول إذن ما عنده، الرضا ما عنده، لكن لما قال بعته والمشتري العقد قال قبلته، بالتالي الآن المولى الراضي بالعقد مجيز هذا العقد ولا؟ الآن، الآن بل مجيز هاي الإجازة، أفرض متأخر يكفي حينئذ. فما يلزم أن نصور رضا قبلي أو إذن ضمني ماذا قبل، لا بأس، ما يد أقول، بس قصدي لا يتوقف تصحيح هذا العقد على ذلك. أطبق العبارة. لذلك يقول لو أمر العبد، العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم، صحيح البيع ولازم، بناء على كفاية رضا المولى. الحاصل هذا الرضا المولى منين حاصل؟ من تعريضه للبيع، فإنه عرض عبده للبيع حيث قال بعت. أنا أمس صورت أنه ماذا المولى يقول قبلت، لا العبارة ماذا تتلائم أحسن وأوضح تصير وياما. قد نفترض المولى يقول بعت والعبد يقول ماذا اشتريت، فالعبارات يعني قصدي أوضح تصير. فبناء على هذا إذا المولى يقول بعت والعبد يقول اشتريت فرضا المولى موجود. منين الحاصل؟ منين؟ من تعريضه للبيع، لأن عرض عبده للبيع بقوله بعتك من إذنه الصريح. من إذنه الصريح متعلق بمن؟ كفاية الرضا. يكفي الرضا عن من؟ يكفي الرضا عن من؟ يكفي الرضا عن الإذن الصريح، يعني ما لازم الإذن الصريح، هذا يكفي عنه. عنه يقولون يوم منه، يكفي من هذا يو يكفي عن هذا، ما أدري هسه شنو من صحيح ما تمو بعيد، ما أدري هسه مو مهم، لا تأخرنا هسه. زين، بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا، يعني نفس قول المولى بعته موجبا للإذن الضمني، ولا يقدح نقطة ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. قلت أنا هذا الإشكال يتوجه بناء على من؟ على اعتبار الإذن الضمني، أما بناء على كفاية الرضا بعد هذا أصلا إشكال ما إلى أرضية. على اعتبار الإذن الضمني صحيح، الإذن الضمني نستفيد منين؟ من بعد ما يقول المولى بعته، فالقابلية المشتري راح تتولد بعد الإيجاب لا من أول الإيجاب. يقول ولا يقدح ولا يضر عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. أنت يكون توضحت بلي توضح عدم قابلية المشتري، كيف ليس له قابلية؟ من باب على أن الإذن الضمني يحصل بعد الإيجاب، يستفاد من الإيجاب هذا الإذن الضمني، فمن أول الإيجاب إذن ليس موجود هذا الإذن الضمني. الجواب ليش لا يقدح؟ لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين، لابد مثل البلوغ والعقل نش وقت يكون معتبرة، هذا عقل المشتري بلوغ المشتري من أول الإيجاب إلى آخر القبول. يقول موردنا ليس كذلك، بل موردنا نظير ما، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشاء ذلك القبول، وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا، لأن المشتري أنت، المشتري من هو المشتري؟ أنت الفضولي، المشتري الفضولي، فقبل ما يحصل هذا القبول، أنت مشتري فضولي، قبل ما تشتري فضولة وتقبل فضولة، أنا إيش قلت لك؟ قلت لك أقبل، قبل ما تقول قبلته عن الشيء، أنا قلت لك أقبل، فقبل ما أنت تقبل هذا القبول الذي بنيت أنت المشتري على إنشاء هذا القبول فضولة، قبل ما أنت تقبل، إذا أنا قلت أقبل أنا المالك، يكفي حينئذ، ولا يلزم هذا الإذن موجود من أول البيع، بل يكفي وجوده ولو بعد البيع، لكن قبل قبول المشتري تنتفي الفضولية، تنتفي الفضولية. بل إذا أذنت بعدين هذا الفضولية باقية، لكنه يصير صحيح من باب إجازة الفضولي. أما إذا قبلت قبل أن أنت تقول قبلت، فضولية أصلا ليست بموجودة. زين، وعن القاضي، هسه نقول للشيخ الأنصاري شنو أنت شو طولتها؟ أكو شخص يقول أنه هذا ما يجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه، يو كل هذا هيك فرضيات واحتمالات، يقول بل القاضي ابن البراج قال على أنه ماذا؟ ما يجوز. يا أبي ليش ما يجوز؟ قال لأنه العبد عبارة العبد نفس عبارة المولى، فإذا كانت عبارة العبد نفس عبارة المولى فالعبد حينما يقول ماذا؟ قبلت، كأنما المولى قايل قبلت، فيلزم المولى يعني هو قايل بعت، وهو قايل ماذا؟ قبلت، فلزم من ذلك الاتحاد. وإحنا نحتاج لمن؟ إلى إيجاب وقبول من أشخاص اثنين، وهنا إيجاب وقبول من أشخاص اثنين ليس بموجود. هكذا ابن البراج، القاضي ابن البراج هكذا أشكله. خب لكن يرد عليه أولا أنه هذا إحنا ما نفتهمه، عبارة العبد نفس عبارة المولى، ما أدري يعني شنو معنى دول أشياء أشخاص اثنين، صحيح اعتبارية لكنه مو أنه حقيقة، صحيح اعتبارين باعتبار أنه مملوك مثلا، لكن هذا مو حقيقة راح يصير عبارة هذا النفس عبارة ذاك. وإلا إذا العبد في يوم من الأيام رأى شخصا قال له هذا العبد لشخص يا ابن الف يا ابن ماذا فلانة، هتشقل العبد إلمن ذاك الشخص، لازمه أن ذلك الشخص المشتوم المقذوف يأتي إلمن إلى المولى يضرب المولى، يقول له ليش تضربني أخو أنا ما أحكيت، العبد تكلم، يقول له عبارة العبد عبارة أب، هذا هل يقبل هذا؟ كلا. فأولا هذا اتحاد حقيقة ما يحصل، بلي قد حينئذ يضرب المولى من باب أنه لماذا لم تؤدب العاد، وهذا هم أنا أضرب إذا لم أؤدب ولدي من باب عبد ومولى، من باب لم أؤدب هذا مطلب آخر، هذا ما يسوي على أنه العبارة ماذا واحدة. هذا أولا، فاتحاد العبارة إحنا هذا ما قاعد نفتهمها مجرد ألفاظ. وثانيا يقال على أنه أفرض على أنه اتحاد موجود، لكن الاتحاد لا يضر ما دام المغايرة الاعتبارية موجودة، لا بأس بأن الشخص الواحد يكون موجب قابل وكيل عن طرف، مثل يصير وكيل عن طرف يصير موجب وقابل لا بأس، والمغايرة الاعتبارية يعني باعتبار هو موجب باعتبار وكالة عن ذلك، وباعتبار هو قابل باعتبار وكالة عن ذاك الآخر، فالمغايرة الاعتبارية تكفي. وثالثا هذا كلامك لو تام أن هنا اتحاد أقوى يضر، لازمه حتى لو الابن صدر من المولى قبلا للعبد، لازمه ماذا؟ العقد ماذا يصير؟ باطل حينئذ، حتى لو صدر الابن من المولى للعبد صدر الإذن بأن يشتري نفسه منه، مثل المولى يقول للعبد يا عبدي إذا شخص قال لك اشتري نفسك مني أنا أقبل بذلك، أنا آذن لك بذلك، يلزم أنت أيها القاضي على دليلك حتى في هاي الصورة لو اشترى العبد نفسه من مولاه العقد يصير ماذا؟ باطل. أنا أقول ولعله يقول القاضي نعم بل بعد باطل، لأن عبارة المولى نفس عبارة العبد، ولعله كما يلتزم القاضي ابن البراج، يعني ما ثابت أن العلماء بالاتفاق يقولون صحيح على أي حال. وعن القاضي البطلان في المسألة مستدلا، مسألة ياهو مسألة شراء العبد نفسه من مولاه، مستدلا عليه على البطلان باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل وفيه أولا، وفيه أولا هاي من عدي مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا، يعني لازم هذا الذي أنا بينت وجه ثالث، الرد الثالث هو ذكره أولا، يعني لازم هذا كلامك لازم دليلك أنه حتى لو إذن مسبق أكون العقد باطل، لأن عبارة السيد نفس عبارة العبد. فيه مع هذا ماذا فيه؟ منع الاتحاد أولا، فيه بعد هذا، بعد هذا ماذا فيه أولا؟ بعد هذا يرد عليه أولا بعد ذلك يرد عليه ماذا؟ أولا منع الاتحاد. من قال أن عبارة السيد متعدة وهي عبارة العبد؟ لو كانت متعدة لازمه قلت لو شتم العبد شخصا يأتي ذلك الشخص المشتوم إلى المولى ويضرب المولى. وثانيا يرد ومنع قدحه ثانيا، يعني ولو قلنا على أنه متعدة لا يضر، ليش؟ مغايرة اعتبارية كافية. فإذن الردود إش قد صارت؟ أول وثاني وقبله ماذا؟ ذاك السابق، فتصير ثلاثة. أما أنه ليش الشيخ الأنصاري يسوي الردود بهالشكل؟ هو خلي يقول من أول فيه أولا وثانيا وثالثا. ليش يقول بعد ذلك يرد عليه أولا وثانيا؟ هاي بعد طريقة العلماء هتشي يسوون، وإلا هذا ليش تواعد يسوي خبشون؟ وقول على أنه فيه أولا وثانيا وثالثا على أي حال حتى نفتهم ردود ثلاثة. هذا إذا أمر الآمر، يقول هذا حشينا إذا الآمر قال له اشتري نفسك من مولاك، وذهب العبد واشترى نفسه من مولاه، قلنا القاضي قال باطل وإحنا قلنا صحيح. وأما لو أمر الآمر العبد أن يشتري نفسه لا من المولى بل من وكيل المولى، وذهب العبد واشترى نفسه، منين اشترى؟ من وكيل المولى، كيف حينئذ هذا البيع صحيح أم لا؟ هذا البيع صحيح أم لا؟ الجواب هنا يمكن يستشكل في صحة البيع. لماذا؟ لأن احنا نحتاج إلى إذن من المولى حتى يصح البيع. إذا المولى يبيع إذن ورضا منا أكو رضا أو إذن ظني. أما إذا كان وكيل العبد يشتري نفسه من الوكيل، إذن من المولى ما راح يصير، وراح يصير إذن من الوكيل. وكيل شي فيدنا إذن لا يجدي شيئا، فيمكن أن يقال بأن البيع باطل. أقول إذا كان وكيل مطلق، إذا كان وكيل مطلق في كل التصرفات حتى في بيع العبد فإذنه يكفي حينئذ. هذا كلام الشيخ الأنصاري، يأتي إذا لم يكن الوكيل وكيل مطلق فلا بد وأن يفصل قدس سره. على أي حال صاحب الجواهر رضوان الله عليه ايش قال؟ قال افرض اذن ليس بموجود من قبل المولى، اقصى ما هناك شي يصير العقد محرم، والحرمة لا تستدعي كما قلنا بالامس الفساد. يرد على صاحب الجواهر نقول له احنا نقول بالبطلان مو من باب الحرمة التكليفية تستدعي الفساد، احنا ما قارين دريس واحنا مقارين دريس، قايلين احنا على ان الحرمة لا تستدعي الفساد، ما كو احتمال احنا نقول عقد العبد فاسد من باب ان حرمته تستدعي الفساد، بل ولا نلتزم بحرمته لان قلنا تحريك لسان العبد ليس بحرام، وانما نقول بالفساد من باب من القصور، من باب انه ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، من باب ماذا؟ أن تصرفات العبد قاصرة كتصرفات الصبي، هكذا لا يستفاد من الأدلة. فإذا كانت هذه النقطة فلا معنى تقول أقصى ما هناك حرام والحرمة التكليفية ما تستدعي الفساد، هذا ما إلى وجه، كل ما إلى وجه. هذا كل حشين إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم، من تلك الجماعة المحقق والشهيد الثاني، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني، أنه لا يصح. لماذا؟ لعدم الإذن من المولى. أنا علقت لا تنسون قلت هذا يتم لو كان الوكيل غير مطلق، وربما قيل بالجواز صاحب الجواهر قال على أنه جائز، أفرض إذن من المولى ما أكل ليش؟ غاية ما هناك حرام والحرمة التكليفية لا تستدعي الفساد. وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا بناء على ما سبق. أيضا يعني شنو أيضا؟ أيضا يعني شنو معناها؟ يعني كما لو أمره بشراء نفسه من مولاه كيف صحيح، لو أمره بشراء نفسه من غير مولاه من الوكيل أيضا صحيح. بناء على ما سبق بالأمس من أن المنع يعني من عقد العبد من صحته المنع من صحته لأجل النهي، وهو لا يستلزم الفساد يعني نهي في المعاملات. الجواب شيخ الأنصار يقول: وفيه ما عرفت أمس أيضا من أن وجه المنع عن صحة عقد العبد، ما هو الوجه المنع؟ ليس هو أنه حرام تكليفا والحرمة التكليفية تقتضي الفساد، بل من يابى قصور في من في تصرفاته. أدلة عدم استقلال العبد في شيء، ها لا يقدر على شيء، لا منع عن التصرف في لسانه حتى نقول هذا التصرف حرام والحرمة تستدعي الفساد، حتى أنت تجي تجاوبنا الحرمة لا تستدعي الفساد، لا. فراجع ما حكينا أمس ما تقدم والله أعلم مسألة، هذا شروع في مبحث عقد الفضول، هذا الذي هو من أمهات المسائل الفقهية، عقد الفضول. على أي حال يشترط في العاقد أن يكون ماذا؟ في البائع والمشتري أن يكون ماذا؟ مالكا أو ماذا؟ وليا مأذونا من قبل المالك، يوم ولي عن المالك مثل الأب والجد، يوم مأذون من قبل المالك كالوكيل. العاصل لو مالك لو مأذون لو ولي، وإذا لم يكن كذلك الشخص العاقد فعقد حينئذ لا شيء. لكن لا شيء بأي معنى؟ أنا لي غرض في هذا التعبير، هذا الذي أيد أقول أسأل الآن. فعقد حينئذ لا شيء، لا يترتب عليه الأثر. لكن بأي معنى لا يترتب عليه الأثر؟ ليس المقصود لا يترتب عليه أثر يعني أصلا ليس بصحيح، وإنما المقصود هكذا أن الأثر المترتب على عقد المالك وهو الصحة الفعلية والانتقال الفعلي، هذا الأثر الذي يترتب على عقد المالك انتقال بالفعل الصحة الفعلية، هذا لا يترتب على عقد الفضولي. هسه احنا شنو غرضنا بعد؟ ترى ما اتضح شريد اقوله، ما اتضح شريد اقوله، ها احنا نريد ندفع اشكال. هاي العلماء ديدنهم هكذا يحجونهم كثيرا ويريد هو يدفع اشكال، بعض مرات ما يقول انا اريد ان ادفع الاشكال، يبقى يحكي والطرف المقابل ما يدري هذا الشيء يقول، لان ما يدري الاشكال شنو. الحاصل هنا عندنا اشكال نريد ندفعه، شنو هو الاشكال هذا؟ العلامة في القواعد رضوان الله عليه عدة تعبير في القواعد، ايش قال؟ يشترط في البائع أن يكون مالكا أو وليا أو مأذونا، بعدين ايش قال؟ شوف بعدين ايش قال، فيتوقف عقد الفضول موقوف على الإجازة على رأي. هاي تعبير العلامة في القواعد، أريد تحفظه لأن أريد أشوف إشكال جامع المقاصد شلون، وندفع إحنا إشكال جامع المقاصد، فالتفت كل الزين. الشيخ الأنصاري ترى ما موضح المطلب جليا، فأنت التفت جيد بصورة جيدة. القواعد هكذا تعبيره، أنه يشترط في البائع أن يكون مالكا أو وكيلا أو مأذونا، بعدين إيش قال؟ فاء التفريع هاي يسموها، فعقد الفضول موقوف على الإجازة على رأي، على رأي. هاي عبارة من القواعد. جامع المقاصد شرح علما للقواعد، فأشكل جامع المقاصد لما أراد أن يشرح العبارة أشكل علما على العلامة، قال هذا تعبيرك باطل، فعقد الفضول موقوف على الإجازة هذا التفريع لا محل له في غير محله. لماذا؟ لأنك حينما قلت يشترط في البائع أن يكون مالك، هذا شرط وسوف نرى لوجهين. الوجه الأول أن سبب الناقص هو سبب إكره، فلا يرفع الإكره.
والسبب الثاني هو أن السببية الناقصة ليست مجعول شرعي، وإنما هي أمر عقلي، فإن العقل بعد أن يطلع أن الشارع جعل المجموعة من العقد والرضا سببا تاما ينتفع.
لأنه حينما قلت يشترط في البايع أن يكون مالك، هذا شرط في الصحة أو شرط في اللزوم؟ جاوبني. يعني كون البايع مالك شرط في صحة العقد، بحيث من دون المالكية العقد باطل، هكذا مقصودك؟ فالمالكية تجعلها شرط في الصحة، إذا تجعلها شرط للصحة مناسب في مقام التفريع يكون شو تقول؟ فعقد الفضولي يكون مناسب شو تقول؟ لا تقول موقوف على الإجازة، بل ماذا مناسب تقول؟ باطل، لأن المالكية شرط الصحة، وفي عقد الفضولي هذا شرط الصحة ما موجود، مالكية ما موجودة. فالمناسب في مقام التفريع أن تقول فعقد الفضولي باطل، ولا وجه لأن تقول موقوف على الإجازة. وإذا كان مقصودك أن هذا الشرط وهو المالكية شرط في اللزوم، يعني العقد يصير لازم متى؟ إذا كان البايع مالكا. بل هنا مناسب أن تقول تفريع في محله، ماذا تقول؟ فعقد الفضولي بما أنه شرط اللزوم ما موجود فيه، لأن ليس بمالك، والمالكية شرط اللزوم، فإذا مالكية ما موجودة فعقد الفضولي ماذا يكون؟ غير لازم، موقوف عليه من على إجازة المالك، وجيه. لكن ليش تقول على رأي؟ وإنما هذا اتفاقي، توقف لزوم عقد الفضول على إجازة المالك هذا ليس فيه رأي دون رأي، وإنما هو اتفاقي. فإذا على هذا الأساس هذا التفريع الذي تفضلت فيه على كلا التقديرين في غير محله، سواء اجعلنا المالكية شرط الصحة المناسب التفريع بأن يقال فباطل عقد الفضولي، إذا شرط اللزوم مناسب التفريع ماذا تقول؟ فعقد الفضول موقوف على الإجازة، اتفاقا مو على رأيين. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يريد يدفع ببرقية مختصرة جدا لا يكلف نفسه ثمنا غاليا، يقول على أنه بلي تفريع جامع تفريع العلامة صحيح، واعتراض جامع المقاصد باطل. ليش؟ لأن مقصود العلامة حينما قال يشترط في البايع أن يكون مالكا، هذا الملكية ليست شرط للصحة حتى يرد ما قلت، ولا شرط للزوم حتى يرد ما قلت. إذن ماذا؟ شنو؟ أكو احتمال ثالث بعد؟ يقول بلي أكو احتمال ثالث، أن تكون الملكية شرط لترتب الأثر فعلا، يعني نقل وانتقال بالفعل. متى يصير؟ متى يصير ترتب الأثر فعلا؟ إذا كان البايع مالك. فإذا لم يكن مالك فقابلية لترتب الأثر موجودة، الصحة التأهلية موجودة، الصحة الشأنية موجودة، لكن الصحة الفعلية يعني ترتب الأثر فعلا يكون موقوفا على الإجازة. إذا هيك ردنا نقول مقصود جامع العلامة، إشكال يرد بعد؟ لا إشكال. فهيك يصير المعنى يشترط في البايع أن يكون مالك، هذا شرط علما للصحة الفعلية، يعني الصحة الفعلية يشترط فيها ماذا؟ أن يكون مالكا، فعليه عقد الفضولي يكون موقوف صحته الفعلية علينا على الإجازة. صحيح وصدق وصحيح، صحته موقوفة تكون على الإجازة بلا محذور. ليس من اللازم أن نقول باطل، لا هو ليس يباطل رأسا، يعني صحة تأهلية أكو بين. احنا نريد نقول ترتب الأثر فعلا والصحة الفعلية موقوف عليها من على الإجازة. على رأيين، وصدقهم على رأيين، توقف عقد الفضول في صحته الفعلية على الإجازة هذا في رأيين. أكو بعض الآراء ماذا تقول؟ أنه لا، حتى الإجازة لا تجدي في صحته الفعلية، بل هو من أساسه ماذا؟ فاسد. فإذن على هذا الأساس تعبير جامع تعبير العلامة في محله وطبق العبارة. ومن شروط المتعاقدين أن يكونا، مو أن يكونا، أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكي، أو مأذونين منين؟ من الشارع، من المالكي مثل الوكيل، من الشارع مثل الولي. زين، فعقد الفضول لا يصح. لكن لا يصح، شنو المقصود لا يصح؟ شوف يريد يلمح من هسه أرضية دفع الإشكال، يريد يبينها من الآن، يمهد لأرضية دفع الإشكال. لا يصح بأي معنى لا يصح؟ يعني الأثر الفعلي لا يترتب عليه، صحة فعلية ما موجودة. لا يصح أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره، غير الفضولي، ما يترتب عليه من الصحة الفعلية. يعني بس الشيخ الأنصاري هناش قايل من اللزوم، هذا مو صحيح مولانا، هذا مو صحيح يا مولانا. ما يقولون من اللزوم، يقولون ماذا؟ من الصحة الفعلية. أوسى كلش كلش قل من الأثر، خلي العبارة مجملة. إذا ما تقول صحة فعلية، إذا تقول صحة فعلية العبارة أوضح الصيغة. اللزوم شو ما كان باطل. ليش باطل؟ لأن تدري هاي كلمة اللزوم إلى إذا موجودة شي يصير النتيجة؟ أنه إذا كان العقد عقد فضولي لزوم ما يترتب عليه. صحيح لكن ليس بلازم، وما يريد هو يقول هالشي أنه صحيح لكن ليس، هذا ما يقول، ما يريد يقول. أخو الشيخ الأنصار ماكو واحد ما تقول هالشي أنه صحيح لكن ليس بلازم، فمقصود من اللزوم هو الصحة الفعلية. لكن ما أدري القلم بعض مرات حبرة يصير زايد، حبرة يصير قليل، يصير اشتباه بعد، ما أدري شنو. على أي حال زين، وهذا مراد. الآن شوف يريد يبين ماذا، يريد يضرب جامع المقاصد، يقول هذا يا جامع المقاصد، هذا هو مراد العلامة. يا هو هذا، هذا يعني شنو هذا؟ يعني أن المقصود على أن الملكية شرط في الصحة الفعلية. مراد من جعل الملك وما في حكمه، ما في حكم الملك شنو هو؟ الإذن يعني، شرطا ثم فرع، شرط في البائع، ثم فرع عليه. ماذا فرع عليه؟ والعلامة هتشي قال على أنه يشترط البائع المالك أو الولاية أو الإذن، ثم فرع عليه، قال فبيع الفضولي، ثم فرع عليه بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد تسوي. فمقصود احنا نريد نقول هذا الذي بينا، أنه يشترط المالكي يعني في الصحة الفعلية، فالتفريع مناسب يصير. فعقد الفضولي في صحة الفعلية موقوف علامة على الإجازة. خصوصك بعد، فاعتراض جامع المقاصد، صحيح العبارة بالعجل، بأن التفريع في غير محله، قال التفريع غير في غير محله، لأن المالكية إذا كان شرط في أصل صحة مناسب يقول فعقد الفضول باطل، وإذا شرط في من في اللزوم فمناسب أن يقول فعقد الفضول موقوف على الإجازة بالاتفاق مو على رأي. يقول فاعتراض جامع المقاصد بقول أن التفريع في غير محله، لعله هذا الاعتراض، لعل قول في غير محله هو بنفسه في غير محله، لأن قلنا أكو شق ثالث وهو أن تكون المالكية شرط للصحة الفعلية. هيش. وكيف كان، فالمهم التعرض. وكيف كان مولانا هسه بعد لسوينا شرط ماذا؟ في الصحة بمعنى كذا، في الصحة الفعلية شرط لأصل الصحة الفعلية والتأهلية أو شرط للزوم. هسه لا تطولها الآن، لا تطول، احنا خلي ماذا المهم. يقول التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، فنقول اختلف الأصحاب وغيرهم، غيرهم يعني شنو؟ غير الأصحاب، غير الأصحاب يعني شنو؟ العامة، في بيع الفضولي، بل مطلق عقد الفضولي مو إلا بيعه. إجابتهم نفس الكلام، بعد اتفاقهم على بطلان إيقاع مثل الطلاق باطل بلا أشكال. الكلام في العقد مو الإيقاعات، يقولون قرينا احنا من أول ما قرينا شرايع لا تقبلوا تعليقه، مو تقارين يا لا ما ادري قاعده صحيحه هذه، هي هم لابد من البحث عنها، بس احنا خش في دماغنا ماذا من ذاك الوقت على ان الايقاعات لا تقبل تعليق، اما تقع اما لا تقع، اما تقع موقوفه معلقه ما يصير بخلاف العقود. بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غايه المرادي، ادعى على انهم متفقين على بطلان الايقاع، اختلفوا على أقوال في من في عقد الفضولي. نقطة، يا بس أول ما تبين اختلاف يا واش عقد الفضولي، الفضولي هو شنو معنى فضولي؟ صفة للعقد لو صفة للعاقد، العاقد فضولي والعقد ياهو الصحيح، ياهو الصحيح. يقول الشيخ الأنصار الظاهر العاقد فضولي، ومعنى فضولي يعني ماذا؟ أن العاقد لم يملك التصرف من ناحية أنه لم يكن مأذونا، هذا يقال له فضولي، فهو صفة للعاقد وليس صفة للعقد، وإن كان بعض الأحيان مجازا مسامعة يوصف العقد فيقال عقد، بس عقد الفضولي ترى هذا الفضولي صفة علمه، هذا لا تقول عقد الفضولي، عقد الفضولي عن باب يعني عقد لشخص فضولي، هذا هم صار صفة للعاقد، لا يقال عقد فضولي، عقد على نحو التوصيف، عقد فضولي جعلت الفضولية صفة للعقد، فهذا فيه مسامحة يعني. بس هذا هم مو مهم، سليت قبل وقتنا بهذا الشيء. يقول والمراد بالفضولي، فأنت من الآن تكتب يكون على أنه هذا إشارة إلى أن الفضولي هل هو صفة للعقد أو صفة علمه، غرض الشيخ تبين يكون شنو، يريد يبين ان الفضولي صفة العقد او العاقد، فقال الصحيح انه صفة للعاقد. بل فعقد الفضل والمراد بالفضل كما ذكره الشهيد هو الكامل، شو فسر بالعاقد، هو الشخص الكامل يعني بالغ عاقل لكن غير مالك للتصرف ولو كان غاصبا، هم نسميه فضولي. وفي كلام بعض العامة قالوا إنه العاقد بلا إذن، هم جعلوا صفة إلمن للفضولي، لكن احنا عبرنا به من الشهيد قال الكامل. ليش قال الكامل؟ حتى يريد بين أنه لابد في الفضولي أن يكون بالغ عاقل، إذا غير بالغ عاقل أصلا هذا لا يقال له فضولي. وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، فإذا صار وصف إلمن الفضولي صفة علما للعاقد. لكن يقول وقد يوصف به يعني بالفضولي ماذا يوصف؟ نفس العقد، فيقال أنا أقول فيقال عقد فضولي، ولعله تسامح. ليش؟ عن الصحيح أنه وصف للعاقد، وكيف كان سواء كان وصف علما للعاقد أو كان وصف ماذا للعقد. البنت إذا عقدت من دون إذن البنت الباكرة، هذا رأيكم شنو بي من دون إذن أبيها، هذا عقد فضولي ولا؟ يقول بلي بلي. ليش؟ لأن هذه هكذا بلي غير مأذونة، فهي تصرفت بلا إذن من يعتبر إذنه، وهكذا الراهن إذا بلا إذن مرتهن تصرف، افرض وملكي، لكن ما دام جعلت ماذا الرهن ووثيقة عندك للدين ما اقدر اصرف دي الا باذنك، ايضا يصير فضوليا موقوف الاجازة. يقول وكيف كان سواء كان الفضولي صفة العقد او العاقد، فيشمل يعني الفضولي العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولي، وبعد يشمل علما من المالك إذا لم يملك التصرف. مثل من المالك ما يملك التصرف؟ مثل يقول لتعلق حق الغير بالمال، مثل من؟ مثل قلت الراهن مثلا أو المفلس. ومما يومي إلى أن عقد الباكرة أيضا فضولي، يقول كما يومي إليه، يعني إلى أن مثل عقد الباكرة ونظائر عقد الباكرة يقال له أيضا فضولي يومي إليه. استدلالهم لفساد الفضولي، بعضهم استدل على فساد الفضولي بمن استدل؟ بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها، استدلوا على فساد الفضولي. فهذا معناه أنه البنت إذا عقدت بلا إذن وليها هذا يعدونه ماذا؟ فضولي، حتى يجعلونه دليل على فساد عقد الفضولي. وحينئذ فيشمل، شنو وحينئذ؟ يعني وإذا كان عقد الفضولي يشمل المالك أيضا، إذا باع ما دام لا يملك التصرف فرح يدخل بيع الراهن بلا إذن المرتهن. بل لذلك يقول فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما وبيع العبد، بيع الراهن بلا إذن المرتهن، بيع السفيه بلا إذن الحاكم الشرعي مثلا، بيع العبد بدون إذن السيد، ولكنهم يكون يستأذنون، فإذا ما استأذنوا يصير فضولي. وكيف كان فالظاهر، بس هاي كيف كان، كيف كان ما له داعي، يقول ثم وكيف مراس موضوع ويريد يبين، يقول ثم أوضح وكيف كان. كيف كان عشان سواء قلنا الفضولي يشمل عقد البنت بلا إذن وليا أو عقد الران بلا إذن أم لا. السؤال الجديد المهم الذي نريد نطرحه هذا، هذا يستحق البحث، أنه لو فرض، لو فرضنا أنه أنا تصرفت وبعت مالك، عندك مال من الأموال وأدري ترضى أنت بأن أنا أتصرف في مالك هذا بالبيع، صايتك الذي أنت لابسها، الملابس الذي أنت لابسها، أدري أنت ترضى على أنه مو أرضيك، لا فرد مرة أرضيك بعد ذلك، لا وهذا فضولي، لا أدري أنه ترضى لكن لم تقل ماذا لآذن لك في البيع، إذن ما صدر بس أدري ترضى، من كلامك افتهمت على أنه ترضى أنت بذلك، شاهد الحال أو غير شاهد. فالمقصود إذا بعت هذا فضولي يقال له أم لا، أو أنه نقول الفضولية إنما تزول بما؟ بالإذن، بمجرد طيب النفس والرضا الباطني لا تزول الفضول. هذا مبحث لطيف لا بأس به. الشيخ رضوان الله عليه ابتداء شي يقول، ابتداء لا انتهاء، ابتداء يقول يمكن أن يقال الفضولية لا تزول وإن كان طيب نفس موجود، لكن بعد أنا فضولي لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأنه بمجرد طيب النفس لا ينتسب العقد لمن؟ لك، ولا يقال هذا عقدك، فإذا لا يقال هذا عقدك فيحتاج إلى إجازة كي ما يصير عقد إلك وبيع إلك، هو بيع ملابسك ولا؟ إذا كان بيع ملابسك بيع أثوابك فلابد على أنه ماذا يقال؟ بيعك هذا حتى يصير صحيح. بيعك شو وقت يقال؟ باع فلان ثوبه بمجرد أنه راضي يقال باع؟ لا، بالإذن يقال باع. إذا قلت لي بيع إذنت لي وأنا بعت عنك يقال باع، حضرة جنابك يعني يصدق عليك أنه باع. أما بمجرد طيب نفس موجود، وهذه قضية وجدانية مثل ما يقول الشيخ، بمجرد طيب نفس موجود بلا إذن لا يقال على أنه فلان باع، هذا أول. فالدليل الأول على عدم الصحة على أنه لا يقال أنت باع بعت ثوب، فإذا لا يقال فإذن كيف هذا البيع يصير صحيح؟ لك ولي يصير لي ما إلى معنى، أنا مو مالك، لك لا يقال بيعك هذا، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو أنهم العلماء ماذا يقولون؟ يشترط في المالك أن يكون ماذا؟ مالكا أو مأذونا أو وكيلا أو مثلا هكذا وليا. ومن المعلوم أنا لما أبيع ثوبك بلا إذنك لا يصدق عليه مالك ولا يصدق عليه ماذا؟ مأذون وكيل أولي. فإذا لا يصدق يقع ماذا؟ باطل. والدليل الثالث على ذلك بل أن يقال على أنه استدلوا بمن؟ على الفضول، على صحة الفضول بقضية عروة البارقي إن شاء الله تجينا في كتب العامة. أكو رواية عنه صلى الله عليه وآله في كتب العامة أنه يوم من الأيام أبطى دينار إلمن صلى الله عليه وآله أبطى إلى عروة البارقي، قال له اذهب واشتري لي به شاة. عروة ما ذهب إلى السوق بديناره صلى الله عليه وآله، شوفوا شلون دينار مبارك، فرأى شاتين في السوق، سأل عن سعرهما، قالوا بدينار كلتا الشاتين اثنين، قال كل الزين، اشترى الشاتين ماذا؟ بدينار. قبض على شات وباع الشات الأخرى بكم؟ بدينار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشات، فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك. هاي في كتب العام. استدلوا بهذه الرواية على أن عقد الفضول صحيح، قالوا هذا عروة البارق فضولي أم لا؟ فضولي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على أنه ماذا؟ اشتري لي شاة، وإنما ما قال لها كذا، أول ماذا؟ اشتري لي شاتين، ثم بعدين اشتري بعهما، ثم بعدين ماذا؟ اشتري لي شاة. رأسا قال على أن اشتري لي بالدينار شاة خلاص، يعني شراء واحد بدينار واحد، شراء شات بدينار واحد. هذه التصرفات كلها فضولية منين؟ من عروة. فلو كان فضول باطل كيف صححه النبي صلى الله عليه وآله وقال بارك الله في صفقة يمينك؟ فهذا يدل على صحة عقد الفضولي. هسه خوب احنا شاهدنا شنو؟ هسه احنا شاهدنا وين؟ لا ننسى، احنا نريد نستدل على ان الفضولية لا تزول بمجرد الرضا. لو كانت تزول الفضولية بمجرد الرضا كيف عد الفقهاء عروة البارقي فضوليا مع أن الرضا منه صلى الله عليه وآله كان موجودا؟ أوليس أن الإنسان يرضى بأن يشترى بديناره شاتان ثم تباع واحدة ثم يرجع إليه ماذا؟ شات ودي. لا يرضى كل واحد، كل عاقل ماذا؟ يرضى. لذا فلو كان مجرد الرضا يزيل الفضولية كيف عد الفقهاء عروته فضوليا؟ واستدلوا بهذه الرواية على صحة بيع الفضولي. هاي أدلة ثلاثة عليهم على أنه لا تزول الفضولية. وكيف كان؟ فالظاهر شموله، يعني شمول الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوا. أفرض ما حاصل لا إذن صريح ولا إذن بفحوى، ماذا؟ بالفحوى. مو مهم ذلك، أقول إذن بالفحوى شلون يصير إذن بالفحوى؟ إذن بالفحوى عن شاهد الحال، مثل يقول أتمنى، مثل هيك يقول أتمنى أن هناك شخص يأتيني ويبيع ويشتري أو ويبيع ثوبي هذا وملابسي كيما أتخلص منها وأشتري ثيابا جدد. هذا شيء يدل، هذا يدل هذا بعد هذا يدل على أنه يعني معنى ذلك على أنه قد أذن لي، هاي شاهد الحال يعبرون عنه أو نظائر هذا الشيء. بل ليش؟ لوجوه ثلاثة. الرضا الباطني لا يكفي. الأول لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك. بمجرد علمك ما تصير أنت مالك للتصرف، بحيث من التصرف هذا العقد يعقل عقد المالك. ويؤيده اشتراطهم، هذا الثاني في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا. وهذا الفضولي الذي يعلم بطيب النفس فقط لا يصدق عليه أنه مالك ولا مأذون ولا ولي، فلازمه فضولي يكون. وفرعوا، قالوا يشترط ذلك وفرعوا عليه بيع الفضولي، فمعنى على أنه ماذا؟ لزوال الفضولية نحتاج إما إلى مالكية أو إذن أو ولاية، وكلاهما مفقودة هنا في مقامنا في محل كلامنا. ويؤيده أيضا على أنه ماذا؟ الفضولية باقية، استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر علمه برضاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعله، كيف لا يعلم بأن النبي، كيف لا يعلم عروة بأن النبي يرضى؟ أوليس على أن الإنسان يرضى بأن يشترى له بدينار، يشترى له شاتان ثم تباع واحدة ثم يرجع له دينار مع شات؟ فإذن إذا الفضولية تزول، فكيف الفقهاء جعلوا هذا فضولي واستدلوا به على صحة الفضولي؟ لحد الآن الشيخ الأنصاري لها الوجوه الثلاثة قال على أنه ماذا؟ يصدق الفضولية مع طيب النفس. من غد إن شاء الله نجي نقول ولكن يمكن أن يقال لا، الفضولية ماذا؟ لا تكون متحققة والعقد صحيح بمجرد طيب النفس واقعا، والحمد لله رب العالمين. وقال يفسره وهو النقل من حين عقد وترتب الآثار عليه، يعني شنو؟ فإمضاء الشر للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين عقد، النقل يعني عطف تفسير راح يجيك، وترتب الآثار عليه يعني على العقد من حين صدوره، هذا عطف تفسير. لا يكون إلا بمن إمضاء الشارع للرضا، أو هذا ترتب الآثار عطف تفسير على إمضاء الشارع، يعني فإمضاء الشارع للرضا وترتب الآثار على هذا الرضا عطف تفسير على من؟ على إمضاء الشارع للرضا. لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل، زمان النقل كنا هو حين العقد. وفيه هذا الجواب، أن لا نقبل المقدمة الثانية، أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، طيب ننجلت هاي الحكاية مولانا، بل نفس النقل مفاد بعته أصل النقل، إلا أن إنشاء النقل لما كان في زمان التكلم، في الزمان الذي قاعد أحكي قاعد أنقل، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع الآن في زمان التكلم، يعني الآن حدث الأثر فيه، وإذا مو مؤثر لأجل عدم اجتماع الشرائط، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمره مثل بعد حصول الرضا بعد حصول القبض حدث الأثر بعده، يعني بعد حصول ذلك الشرط، فحصول النقل في نظر الشارع إذن شو وقت يحصل؟ يتبع زمان حكمه، زمان الذي يحكم به يحصل به النقل، وهو شو وقت يحكم؟ الناشئ، هاي الناشئ يريد يبين شو وقت يحكم، صفة للحكم، حكمه الناشئ، حكم منين؟ من اجتماع ما يعتبر في الحكم، شو وقت ما سمعت يحكم. ولذلك يعني ولأجل أن مفاد بعته أصل النقل لا نقلته من الآن، كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول، إذا قلنا الملكية تصير بعد القبول، مع أن القبول قد يتأخر عن بعته بمدة لعله ماذا دقائق، أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار، على رأي الشيخ الطوسي يقول على أن الملكية ما تحدث إلا بعد زمان الخيار، على مذهب الشيخ يقول حصول الملكية بعد القبول بعد القبض بعد زمان الخيار غير منافل لمقتضى الإيجاب، إذا كان مقتضى الإيجاب نقلت من الآن يكون يصير حينئذ حصول الملكية متأخرة، حصول الملكية بعد ذلك بعد القبول أو بعد الكذا يكون منافي لمقتضى الإيجاب، لا مقتضى الإيجاب نقلت من الآن مو نقلت بعد دقائق، لا من الآن. ولم يكن تبعيضا في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة، على رأيك يكون يصير تبعيض بحسب الأزمنة، يعني حينئذ بلحاظ الخمس دقائق الأولى لا أنقل، بلحاظ الخمس دقائق فيما بعد الخمس دقائق الأولى النقل من ذاك الوقت يصير، يعني الشخص لما يقول بعته يكون هيك يصير مفاد بعته نقلته، لكن نقلته شو وقت؟ لا في الخمس دقائق الأولى، في الخمس دقائق ماذا؟ إذا كان مفاد بعته نقلته من الآن، فراح يصير تبعيض فيما أفاده، هو أفاد النقل من الآن ونحن نبعض، راح يصير بحسب الأزمنة في هذا المفاد، فنقول أنت وإن انقلت من الآن لكن أثر نقلك من الآن ما يترتب من الآن، وإنما يترتب شو وقت؟ وراء وبعد خمس دقائق، هذا راح يصير تبعيض لما أنشأه بلحاظ الأزمنة، راح يصير تبعيض، إذا يقول غير منافي لمقتضى الإيجاب، ولم يكن تبعيضا في مقتضى بالنسبة إلى الأزمنة، فإن قلت غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.